بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة ما يحرم على الجنب هو حرمة مس المصحف الشريف، سواء كان مشتملا على كلمة الله عز وجل أم لا. أي كلمة في المصحف لا يجوز مسها. المستند في الحرمة المذكورة ما هو؟ يقدم لنا المصنف مستندات ثلاثة. الأول التمسك بقوله تعالى: ولا يمسه إلا المطهرون أو المطهرون، بتقريب إن القرآن الكريم قد نهى عن مس المصحف وقيده بأن الماس أن يكون مطهر، والجنب كما نعلم ليس طاهر بالطهارة المعنوية، فيندرج تحت حرمة المس. المصنف يعلق على المستند المذكور، يقول: إن الآية المباركة لا علاقة لها في الحكم الشرعي، أي حرمة المس من عدمه، وإنما تتكلم عن جنب معنوية في القرآن الكريم. القرآن الكريم يشتمل على دقائق لا يمكن بسهولة التوصل إليها، فيريد أن يخبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة. يقول: الدقائق المحفوظة في القرآن الكريم ليست متيسرة لكل شخص إلا أصناف خاصة من الناس، وهم المطهرون، أي الذي وقع عليهم التطهير من الخطأ ومن الزلل. لا يتكلم القرآن عن قضية إنشائية، أي إنشاء حكم شرعي إن الجنب لا يمس المصحف، وإنما تتكلم عن قضية معنوية. دقائق القرآن الكريم هناك صنف خاص من الناس مطهرون من الزلل والخطأ، يستطيعون اكتشاف دقائق القرآن. إذن هي قضية إخبارية وليست قضية إنشائية. وهناك مجموعة من القرائن الدالة على ذلك. القرينة الأولى سياق الآية، فإنها واردة في سورة الواقعة، تتحدث مع الكفار الذين ينكرون الخالق، فيقوم القرآن بعملية التحدي، قضية: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، بعملية التحدي في الأرض وكل عملية اليوم الطبيعة اللي موجودة. ومن جملة الأمور الذي أيضا طرحها القرآن كوسيلة للتحدي، إذا تقولون ماكو خالق، هو قضية هذا الكتاب يشتمل على دقائق وأسرار، هل تستطيع أن تصلون إليها أم لا؟ إذن سياق الآية إثبات معاجز الخالق. ومن الواضح أن الكافر لا معنى للاحتجاج به بحكم تعبدي، وأقول له أيها الكافر أنت إذا كنت جنوباً يحرم عليك مس المصحف، إذ هو لا يعترف بأصل الشريعة الآن، فكيف يحتج معه بحكم تعبدي؟ إذن سياق الآية سياق مع المخاصمين الذين يحتجون على مسألة الخالق، فبالتالي هي ليست في سياق حكم إنشائي وإنما في سياق حكم إخباري. هاي قرينة. القرينة الثانية الشارع لم يأتي بكلمة مطهر، المطهرين اسم فاعل، وإنما عبر عن هؤلاء بالمطهرون أي الذي وقع عليهم التطهير. ومن الواضح الجنوب هو الذي يمارس التطهير، يعني يقوم بإزالة النجاسة المعنوية عن بدنه، لا يقع عليه التطهير. في الجنابة التطهير فعل الإنسان، وإتيان العصمة وتخليص هذا الشخص من الزلل والخطأ فعل الله عز وجل. والقرآن يقول لا يمسه ماذا إلا المطهرون، مو إلا المطهرين، فلا تتحدث عن الجنابة نهائيا. قرينة ثالثة في كتاب المكنون، التعبير عن هذا القرآن إنه مكنون يعني مخزون، فيوحي هذا التعبير إن هذا المقطع من الآية يتكلم عن أسرار ودقائق القرآن الكريم ولا علاقة له بالحكم الشرعي نهائيا. هذا بالضبط من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، داقينها الجماعة خطيئة يشتغلون، الآية ما لها علاقة بالرزق المادي، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا لها علاقة بالرزق المعنوي. وإلا اليوم الكافر كافر، هو لا عنده تقوى ولا أي شيء، ما يرتكب كل المحرمات، شنو من تجي هاي الأموال؟ شلون رزق من جهة؟ الرزق المادي ما منوط اليوم، هذا رزق معنوي اللي هو المعارف، يعني اطلاع على المعارف، اطلاع على المعارف منوطة بالتقوى وبقرينة ويرزقه من حيث لا يحتسب. النظير هاي الآية، هذا الدليل الأول، يعني المستند الأول اللي يقدم قابل للمناقشة. خلينا نشوف المستند الثاني. المستند الثاني التمسك بالأولوية، بتقريب إذا كان المحدث بالأصغر لا يجوز له أن يمس كتاب الله وهو محدث بالأصغر، فمن باب أولى المحدث بالأكبر ليس له ذلك. هذا التمسك بقانون الأولوية. هذه الأولوية واضح مردودة أم لا؟ بعد احنا كنا نتعلم الصلاة، قلنا الأولوية على قسمين، أولوية عرفية وأولوية خارجية. الأولوية العرفية هي الأولوية التي تشكل ظهور في الدليل، يعني لفظة مذكورة ومن خلال هاي اللفظة تروح إلى مكان آخر، إلى حكم آخر، من قبيل قوله ولا تقل لهم أخذنا ما أقدر بعد عيثك لهما أفن، إن نقول كلمة التأفف اللي موجودة في الكتاب الكريم تشكل ظهور، إن نفس الكلمة تشكل ظهور، تشكل ظهور على حرمة التجاسر، حرمة الضرب، فالتعدي إلى غير التأفف إنما عن طريق نفس هذه الكلمة التي ذكرها القرآن. فهنا شكلت لنا هذه الكلمة ظهور في اللفظ، وأنه لا خصوصية للتأفف. من هنا يقال في الأولوية شو نعبر عنها، هاي الأولوية العرفية أو الأولوية اللفظية لا يحتاج إلى القطع بالعلة، حتى يقولوا لك شلون عرفت العلة وتعديت إلى مكان آخر، هاي مستندة إلى ظاهر اللفظ وليست مستندة إلى شيء آخر، وظاهر اللفظ أمامي. الأولوية اللي عندنا ما مقبولة الأولوية الخارجية، هي الأولوية التي يتعدى إلى غير مورد النص عن طريق الحدث بالعلة، لا عن طريق لفظ مذكور ومن خلال اللفظ أذهب إلى غير مورد النص. ومثال شنو كان؟ مثال الأوضح كان يقولون الزنا بذات البعل ماذا يوجب؟ الحرمة المؤبدة، لا لا العفو، العفو لا، العقد على ذات البعل، الدخول بذات البعل بالعقد الشرعي ها يوجب التحريم المؤبد. الزواج بذات البعل والدخول بها يوجب التحريم المؤبد. شنو قالوا؟ خوفا من باب أولى، الزنا بذات البعل يوجب التحريم المؤبد. هاي أولوية شنو هاي؟ لا عرفية، هاي هاي أولوية خارجية، هاي ما عندي لفظ لا يتعدى من يمه، هاي أولوية خارجية. الأولوية الخارجية ما لها قيمة، لأن التعدي واني إلى غير مورد الناس إما عن على أساس ظهور اللفظ أو على أساس القطع بالملاك. في مسألة الزنا بذات البعل لا يوجد ظهور في اللفظ حتى أرد أتعدى من يمه، ولا يوجد قطع بالملاك لأنه ما يتصور أنه ملاك نحن نقطع به من جهة من الجهات، إذ لم نطلع على جميع حيثيات التشريع. احتمال أكو شرط ما انتبهنا إلى، احتمال أكو مانع من جهة أخرى، فالاطلاع على الملاك متعذر. طب هنانا تعال في مقامنا، المحدث بالأصغار لا يحق له مس الكتاب، إذن فمن باب أولى المحدث بالأكبر. طب أقول هاي المحدث بالأصغر، أكو عندنا رواية قالت المحدث بالأصغر لا يحق له حتى أتعد من خلالها إلى المحدث بالأكبر بقرينة الظهور، أم أنا استنبطتها قلت هناك الشارع قال غير المتوضئ لا يحق له، إذن المحدث شكلت عنوان المحدث بالأصغر، فلا توجد لفظة اللي هي بعنوان المحدث بالأصغر حتى أقول أروح للمحدث بالأكبر من باب أولى، فلا قطع لنا بملاكات الأحكام. لعله للمحدث بالأصغر خصوصية، هذه الخصوصية غير موجودة بالنسبة للجنوب. لا غير المتوضع
فمن باب أولى المدمن،
لا
لا تقل لهما أفا فمن باب أولى
لا لا، وما قال غير المتوضع، هو ما قال الشارع عندنا لا يمس المصحف على غير وضوء هنا.
نعم.
أي على غير وضوء، غير على غير على جنب، في لا علاقة هاي على غير وضوء ليس على غير جنب، هذا واحد بس وياي هاي، خصوصا القضية احنا قلناها هذا شرط كن ما نغفل عنه، قضية تعبديها. أنت في الأمور التعبدية يعني تدير بالك، يعني شوي تحتاط تعدي تقفز من مكان لمكان، لا ما ندري الشارع لأنها قضية تعبدية قال لنا المحدث الغير وضوء لا يمس المصحف، لا نعلم الحكمة في ذلك حتى روح أعدي إلى قضية المحدث بالأكبر. في الأمور التعبدية الغاء الخصوصية، التعدي بالأولوية أو غير من هذا القبيل ما يخلو عن قضية الظن، والظن هنا ما يغني من حق شيء. لا هاي قضية عرفية، شلون عرفية هاي؟ أي قضية عرفية شلون شيء؟ والأب والأم
عنوان الكون على غير وضوء نقدر نعمم،
هذا الدليل الثالث، لا هذا الدليل الثالث على غير وضوء، هذا الدليل الثالث. هنا
هو الشيخ في سؤال كبير الأول،
يعني المهم اللي راح أطرحه هسه، إذن هذا المستند الثاني أيضا ساقط. إذن المستند الثالث التمسك به من بعد برواية هاي موثقة أبي بصير يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء يلا تعال ركز على هاي العبارة، وهو على غير وضوء قال لا يمس الكتاب، لا لا بس يقرأ، بس احنا نريد هاي لا يمس الكتاب، نقول وهو على غير وضوء تشمل الجنوب لأنه على غير وضوء، لا تقول لي أولوية ما سويت أولوية، فإن الجنابة لها سببان كلاهما ناقضان لمن؟ للوضوء، خروج المني والجماع طبيعية، بعدها من مصادق على غير الوضوء الجنب، هاي لا أولوية ولا إلغاء خصوصية ولا شيء من هذا القبيل، عنوان عام كل واحد على غير وضوء لا يمس الكتاب. طبعا أظهر مصادقها هذا المحدث بالأصغر تدرون، بس أيضا الجنب من مصادقه لأنه على غير وضوء باعتبار المني سبب لناقضية الوضوء، وهكذا الجماع سبب لناقضية الوضوء. المستند الواضح هو هذا الدليل، الدليل الثالث هاي موثقة أبي بصير، خلنا نقرأها. طبعا الشيخ قدم مؤخر، أنا قدمت الآية هنا عبر عنها بالصحيحة جيد، قدمت وأخرت أشوف أولى، لأن إحنا القرآن الكريم اليوم شنو الكهرباء لابد نبتدي به بالأول الأمر حتى لو ما لها دلالة الآية، بس لابد نخليها في أول المطاف أول الأدلة، الشيخ خلاها أخير شيء، مع المفروض نذكر القرآن بالبداية ونقرب دلالة، وإذا ما تمت نسجل إشكالنا، أما تذكر بالأخير لا لا قاعد
تفضل شيخنا، الحاق مس
الآية القرآنية
في خارج المصحف كأن تكون مكتوبة مثلا نفس آية قرآنية، يعني قصدي المدار في الحرمة على مس
الآية القرآن
بما هو آيات قرآنية،
لا لا لا
بما هو مكتوب في بين الدفتين،
لا يعني تقصد الورقة يعني مسحوبة
آية قرآنية الآن مكتوبة مثلا على
الجدار، لا 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 العنوان على مصحف المصحف، لا لا يقول وأما حرمة مس كتابة القرآن الكريم، كم مستند؟ ثلاث مستندات، الشيخ قدم المستند اللي هو التام بالبداية خلاه، فلإطلاق موثقة أبي بصير، خلنا نشوف الإطلاق وين، سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، هاي مطلقة، هاي مطلقة على غير وضوء، يشمل المحدث بالأصغر والأكبر لأنه أيضا على غير وضوء، لأن المني والجماع من أسباب نقض الوضوء، قال لا بأس خلي يقرأ، ولكن ولا يمس الكتاب، إذن إطلاق موجود زين. بتقريب إن الجنوب، هذا تقريب الإطلاق، من مصادق من لا وضوء له، إن الجنوب من مصادق لا وضوء له، طبعا هذا شوف إحنا بالأصول شلون نفرق بين العموم والإطلاق، من يقول لي
بأدوات
العموم، هاي عسري هاي الخطأ طبعا، لا شنو من يفرق بين العموم والإطلاق والعموم بالأدوات، بالأدوات هاي اللي عندنا إحنا اللي معروفة، طبعاً بالحلقة الثالثة سيشهد هذا مو صحيح، يقول العموم يريك الأفراد، الإطلاق يريك الطبيعة، خب بس شو سوى بالطبيعة، أنا أريد أفرادها وإرادة الأفراد بقرينة عقلية، انحلال الحكم بعدد أفراد موضوع، فرق بين أن أقول لك اكرم كل فقير وبين أقول لك اكرم الفقير، شنو الفرق؟ اكرم كل فقير يعني قاعد أشوفك الأفراد، اكرم الفقير قاعد أشوفك الطبيعة، بس حيث إن الطبيعة مو مطلوبة فسوف تنحل إلى عدد الأفراد، لذلك قرينتها عقلية، هذا الفرق إراءة الأفراد وإراءة الطبيعة. هنا نلاحظ الشيخ كأنه استعمل تقريب السيد الشهيد، قال بتقريب إن الجنب من مصادق، لأن من غير وضوء هذا إطلاق. شوفنا الطبيعة، ما شوفنا الأفراد، شوفنا الطبيعة. من مصادق من لا وضوء له الجنب. لاحظ هذا، بتقريب إن الجنب من مصادق من لا وضوء له. طبعا اللي قال الشيخ أثير وقال الأخوة هذا هو اللي قريناه بأصول المضفة وبالكفاية، إن الفرق بين العموم والإطلاق هذا، بس هذا سيشئ ما يرضى عليه. وبهذا الدليل الأول تام الحمد لله. شوف الدليل الثاني شلون الشيخ ضعفه، بل قد يتمسك بالأولوية، قد بعد هي الله هيكون يطلعها، قد هاي الأولوية مو عرفية، أولوية عقلية فما تفيدنا. طيب خلينا نشوف دليل ثالث.
بس شيخنا ليش هو هنا اترقى يعني
الكلام؟ لا، بل قد يتمسك بالأولوية، قد قد يتمسك
يعني بل قد يتمسك،
ها
بل قد يتمسك
يعني بل ها اذا هيجي. بس هو هذا الترقى مو محله، الترقى مو محله، هذا الترقى مو محله. الأولوية هنا جزما أولوية عقلية.
شيخنا الا ان يعتبرها انه تحديد الملاك فيها قطعي، تكون أولوية عقلية.
بس منو هذا يقدر؟ وأما قوله تعالى، خلينا نشوف الدليل الثالث. قوله تعالى قرآن، خلينا بالأخير، المفروض بالبداية يذكر الآية، لا يمسه إلا المطهرون. يقول هاي ما لها دلالة، فلا دلالة له لهذا القول على إنشاء حرمة الماس، مو حكم إنشائي، بل هو إخبار. شنو كم قرينة احنا قلنا ذكرنا لكم ثلاث قرائن، الشيخ ولا قرينة يذكر، قال بل هو إخبار عن عدم إدراك دقائقه لغير المعصومين عليهم السلام. أكثر من ذلك ما حكى الشيخ، فقط إخبار. شنو القرينة على أنه إخبار؟ قلنا يو أنه سياق الآية، يو قضية صياغتها النحوية باسم المفعول مو باسم الفاعل، أو قرينة في كتاب المكنون. ثم الشيخ ينبه في هذه الطبعة الجديدة على قضية، يقول نعم قد يتمسك بهذه الآية، بهذه الآية لإثبات أن الجنب لا يمسه، يمس الكتاب بالمس الظاهري برواية. هذا عندنا راح تجينا، يقول نعم يمكن التمسك بذلك، يعني بأن الآية في مقام الإنشاء لا في مقام الإخبار، بتوسط الرواية كما ستأتي الإشارة إلى ذلك عند بحث مس الميت. هناك راح نبين أنه ما السجل هاي تنافي، إذا هي الآية ما لها دلالة شلون تجي الرواية تخلي لها دلالة؟ هي ما لها دلالة، شلون يعني أنا هذا شلون؟ هي الآية ما لها دلالة في هاي القرائن، كيف عن طريق الرواية تصبح لها الدلالة؟ أو ليس هذا تنافي؟ راح نعالجه هناك. زين، هذا المحرم الثاني، خلصنا. المحرم الثالث، ما يحرم على الجنوب وضع شيء في المسجد. هذا واحد، أخذ شيء من المسجد ما عندنا مشكلة به، بس وضع شيء في حرم. نعم، يقول إلا إن وضع الشيء والدخول فيه إذا كان بنحو الاجتياز لا مشكلة فيه، والاجتياز المقصود منه تدخل من باب وتخرج من الباب المقابل. أما إذا دخلت من الباب وخرجت من الباب الأيسر فلا يسمونه، فلا يسمى اجتياز. أو دخلت من هذا الباب وخرجت من نفس هذا الباب، يعني وصلت ذاك الاتجاه ورجعت من يم، هذا ما يسمونه اجتياز. الاجتياز أن تجتاز الشيء، يعني تدخل من باب الأمامي وتخرج من الباب الخلفي للمسجد، مثل المسجد الهندي. الوضع في حال الاجتياز ما عندنا مشكلة، زين، إلا أنه هناك رواية دلت على أن المسموح به خصوص المشي، على أنه رواية دلت على أنه لا يمشي في المسجد، والمشي تعلمون غير قضية الاجتياز، فقد يجتاز بس من دون مشي، صاعد شنو فيما بعربة صغيرة، وهذا يحصل اجتياز من دون مشي، وقد يمشي ولكن من دون اجتياز، كما لو كان شنو مشى في المسجد بس ما خرج من باب ودخل من ذاك الباب المقابل. وقد يجتمع انه يدخل في المسجد دخل بس مشي. ذيك الرواية تقول شنو تقول علي الرواية ذيك اللي راح نقراها، تقول هذا حرام لا يجوز، هاي الرواية تقول لا يجوز، فيحصل تعارض بين ما دل على جواز الدخول من دون الدخول بالاجتياز، والرواية التي تقول إذا مشى هذا المشي غير جائز. فشون المرجح لهذا على هذا؟ بس ويا هاي المسألة كلش مهمة، هواي راح تفتح أذهاننا على قواعد أصولية. إحنا إذا نريد نعالج المسألة علاج أكاديمي يعني مرتب، وبأول شيء نريد نحدد الموقف العملي، هل يحرم أساسا هنا الدخول في المسجد أم لا؟ نفس حرمة الدخول في المسجد على هيئة الجنب، شك في التكليف مجرى إصالة البراءة، هذا الأصل الأول عندنا. وما عندنا حالة سابقة نستصحب الحرمة أو عدم الحرمة، ولا عندنا علم إجمالي حتى نحتاط، هو المجرى إصالة البراءة. إلا أنه روايات قالت إذا كان الدخول على نحو الاجتياز لا بأس به، وأما الدخول على غير الاجتياز فيه بأس، صار رفع لإصالة البراءة. نقرأ هذه الروايات لنرى كيف دلت على ذلك، دلت على أنه الحرمة بمجرد الدخول، أما إذا حصل الاجتياز فلا إشكال فيه. عندنا رواية دلت على ذلك، وعندنا طبعا آية قرآنية أيضا دالة على ذلك. الرواية الدالة على ذلك صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين فقط، يعني الدخول محرم أم لا؟ إلا إذا حصلت الاجتياز، بعد ويأخذان من المسجد ولا يضعان شيئا فيه، هذا مطلب ثاني. لا خط عن مكة حرام هذا. أي داخل المكة ما يصير.
يعني شيخ العفو ويأخذان المسجد هاي بعد أمر تعبدي، يعني
ايه؟
عدم الوضع والأخذ.
أي بس إحنا كلامنا في أصل الدخول من دون اجتياز محرم، أما الدخول مع الاجتياز لا بأس به. ويدل على حرمة الدخول على نفس حرمة الدخول لا بنحو الاجتياز، لأن الدخول بنحو الاجتياز ما عنده مشكلة به، الدخول لا بنحو الاجتياز قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل. هنا شنو معنى نهت عن المقاربة للصلاة لكن استثنت الجنب، بس بشرط شي يكون عابر سبيل، تقريب دلالة الآية على التحريم لا بنحو الاجتياز والجواز بنحو الاجتياز، إنه لا معنى للجنب أن يعبر مكان الصلاة ولا تقرب الصلاة، ما لا معنى نعم ويجوز لك الجنب تقرب مكان الصلاة، لا معنى لهذا التعبير. يعني العفو لا تقرب الصلاة يعني تقرب إلا جنبا إلا عابر سبيل، يجوز عابر السبيل أن يعبر فعل الصلاة، إلا معنى إلى معنى عبر للسبيل فعل الصلاة؟ ما له معنى. لابد يكون المقصود عبور مكان الصلاة. يصير ولا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا مكان الصلاة. إذا قلت كذا إلا جنوبا وعابري سبيل فقربوا مكان الصلاة اللي هي المسجد.
تقربوا
الصلاة
هي
تقربوا لا احنا كلامنا بالاستثناء.
لأنه مو السياق واحد هو شخص.
لا مو هي شوف هاي النقاط.
لا تكون أجنبية عن محل الكلام.
لا استثنت خصوص مقاربة الصلاة للجنب. بس الجنب قالت لي إذا كنت عابر سبيل خب ماكو مشكلة. شوف عابر سبيل شنو يعني يكون؟
إيش مقصود إنه ما جاي نحكي عن المسجد. الآية ما جاي تحكي عن المسجد.
وهم يمكن نحتمل انه الجنب يعبر فعل الصلاه. ما له معنى يصير ما له معنى يصير يعبر فعل الصلاه كيف يجتاز فعل الصلاه كيف اذا لابد يجتاز مكان الصلاه. فعلى هذا الاساس عندنا هذه الايه والصحيحه المتقدمه دلت على ان المحرم من الجنب فقط الدخول اللي بدون اجتياز، أما الدخول مع الاجتياز فلا مشكلة فيه. ثم إن المستثنى في غير المسجدين هذا واضح عندنا عنوان الاجتياز، أما في المسجد الحرام ومسجد النبوي حتى الاجتياز لا يجوز، الذي لا يتحقق إلا بالدخول من باب والخروج من باب آخر. إذا رفعنا اليد عن إصالة البراءة وقلنا يحرم على الجنب الدخول في المسجد لا بنحو الاجتياز، إلا أنه هناك رواية أخرى دلت على الجنوب يحق له أن يمشي في المسجد وإن لم يجتاز، فقالت للجنوب أن يمشي في المسجد كلها. ومن الواضح عنوان المشي يختلف عن عنوان الاجتياز. الاجتياز المسموح به يختلف عن عنوان المشي المسموح به. إذ النسبة بين العنوانين عموم من وجه. فالاجتياز قد يتحقق من دون مشي كما قلنا، واحد حاملة أو أكو عربة دفعته، وقد يتحقق المشي ولا يتحقق الاجتياز، يمشي بصحن المسجد ويطلع، وقد يجتمع. فإذا اجتمع شلون يصير محل الاجتماع؟ يدخل للمسجد ويمشي. ديك شو تقول؟ تقول الدخول من دون الاجتياز شنو؟ حرام. هذه الرواية شو تقول؟ تقول المشي جائز. فحصل التعارض في مورد الاجتماع، فماذا نفعل؟ هنا يوجد علاجان. طبعا لا تقول لي جمع عرفي، شنو جمع عرفي ماكو، هذا صار تعارض مستقر. هسه قبل هذا اذا اكو فد علاج لابد نبحث على علاجه. العلاج الاول اللي قدمه الشيخ يقول الروايه التي استثنت المشي ساقطه عن الحجيه، لانه يشترط في التعارض اجتماع شرائط الحجيه الثلاثه: حجية الصدور وحجية الدلالة وحجية الظهور وحجية الجهة. وبالصدور يعني السند، حجية الظهور يعني أنه مو مجملة، والجهة يعني صادرة للواقع لا للتقية. حتى يكون التعارض متكافئ لابد من اجتماع ذن العناصر الثلاثة. واحد من العناصر الثلاثة في الرواية الثانية مفقود، رواية المشي، فإن الرواية ضعيفة السند بسهل بن زياد.
هاي الثانية شغلة؟
إيه؟ مات المشي. فالرواية ضعيفة بسهل بن زياد. فإذا كانت الرواية ضعيفة فلا تصلح أن تعارض الرواية الصحيحة السند. فنأخذ بالرواية التي دلت على أن الاجتياز مسموح به. شلون؟ قلنا عموم من وجه صعب تجمع.
لا شيخ العقل النقطة الرابعة أكو عموم من وجه. النقطة الرابعة حيث الرواية يقول ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول.
شنو وين؟
النقطة الرابعة.
الجنب أن يمشي في المساجد يمشي.
بل يمشي ولكن يمر فيها مرور يعني كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول.
لا لا لا. لا لا هاي متعرضة لدخول المسجدين ها. لا لا الموضوع يختلف
بس هو يعني يستفيد يقول ولكن يمر فيها كلها كل المساجد يمر فيها إلا المسجد الحرام
اي بس شنو المرور المرور المسموح به هل هو الاجتياز ام المرور المسموح به هو المشي على العركة اللي هسه عندنا احنا فاذا العلاج اللي قدمنا اولا سقوط رواية جميل بن دراج لوقوع سهل بن زياد في سندها وهو بناء على رأي المشهور ضعيف خلنا نقرأ هذا العلاج بس نطبق العبارة يقول وأما حرمة وضع شيء في المساجد والدخول فيها إلا بنحو الاجتياز فللنصوص الكثيرة كصحيح الزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازي ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيء وإحنا قريناها ويدل على حرمة الدخول هذا مستند آخر قريناها ثم أن المستثنى في غير كل قريناها ولكن الوارد في رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول شو استثنت بها عنوان المشي وعنوان المشي لا يتوقف على افتراض بابين والدخول من واحد والخروج من واحد وحيث أن النسبة بين الاجتياز والمشي من وجه فالمفروض يتعارضني ساقطا الشيخ قال أنا عندي علاجين العلاج الأول هذا إلا أن السند يشتمل على سهل بن زياد الذي فيه كلام فتسقط الرواية الثانية عن المعارضة لأنها ضعيفة السند أكو علاج آخر مبني على صحة السند الحمد لله رب العالمين
الله صل على محمد وآل محمد
شيخنا انت مو غايب مدى كم يوم تجي هسه